بل يزيدون على ما يفعل أولئك في الطواف. ذريح الحسين بالقاهرة يزعم من يعبدون ذلك الضريح أن رأس الحسين هناك، ولكن إذا رجعنا حياة الحسين وكيف قتل نجد إنه لما قتل أخذ رأسه إلى أمير العراق، ثم أرسل إلى المدينة فدفن عند أخيه هنا بالمدينة. رأس الحسين مدفون عند قبر الحسن هنا في البقيع، ولا يوجد هناك رأس. ولكن السدنة وأعوام السدنة من علماء السوء يزينون للعوام أن رأس الحسين هنا، بنوا عليه في داخل القبة الكبيرة مربع، في كل ركن صندوق مفتوح من أعلى، والسادن يأخذ الصوت ويسوق الطائفين ليسرع يسعوا يسعوا يعمل هكذا بصوت. فإذا وصلوا عند الصندوق هدأوا السرعة ليحطوا النقود في هذا الصندوق، وفي هذا الركن يسرعوا إلى أن يصلوا إلى الركن الثاني، وهكذا عند الأركان يهدئون السرعة لوضع النقود، وإلا فيسرعون فيسوقهم بالصوت. شخص واحد يسوق عشرات الناس، والناس تدخل بالعشرات وبالمئات، وتجمع أموال هائلة في هذا المكان. ويوجد في داخل مسجد الحسين من يدرس ويدعو إلى احترام آل البيت وتعظيمهم، وينال ما تيسر من الجنيهات على هذا الدرس ويعيش على هذا. والسدنة يعيشون حول الطواف، والعالم المدرس اللي في المسجد يعيش على هذا الدرس. وإذا انتقلت إلى الشافعي والليث بن سعد وجدت تابوتا في عمامتي الليث بن سعد، تابوت عليه عمامة، والشافعي يقصد لشيء معين والليث يدعى لشيء معين، لكل واحد وظيفة وزعوا عليه. والشافعي هو الذي يفتجى منه النجاح أيام الاختبار، الطلاب يطلبون من الشافعي النجاح، هو متخصص في إنجاح الطلاب. الله المستعان. والشافعي لا يدري عن شيء، ولا الليث يدري عن شيء، ولا حسين موجود هناك، والناس تعيش على هذه الجاهلية، تتعاون لأسباب المعيشة، أسباب الحياة فقط لا أقل ولا أكثر، وهم يعلمون أن هذا باطل. ذلك العالم الذي يدرس من هناك يعلم تماما أن هذا العمل باطل. فإذا أردنا، لو أردنا أن نطبق ما قيل في اللات والعزى ومنات على أبصار الإسلامية الكبيرة والكثيرة، نجد صورة تبقى الأصل تماما. لكن هل يطبق عليهم أحكام أولئك المشركين أو لهم موقف آخر؟ المشكلة هنا. من يستطيع الجواب على هذا السؤال ويهتدي إلى الصواب هو الموفق، وإلا المسألة فيها صعوبة. إن نظرنا إلى أعمالهم، أعمالهم قد تزيد على أعمال أولئك المشركين في كثير من الأحوال، لأنهم يعتقدون تماما أن فلانا ينفع للولادة، وفلان لسعة الرزق، الضريح الفلاني لكذا، والضريح الفلاني لكذا، خصصوا، ويعتمدون على هذه الأضرحة في أرزاقهم، في سعادتهم، في شفاء مرضاهم، في أمور كثيرة، ناسين الله رب العالمين. وإذا نظرت من هذه الزاوية إنهم واقعون في الشرك الأكبر بدون شك، بل إشراك في الربوبية قبل العبادة، لأن فيه اعتقاد التأثير والتصرف، اعتقاد أن هؤلاء لهم تأثير في هذا الكون ويتصرفون، وهذا إشراك في الربوبية يتولد منه الإشراك في العبادة. لكن إذا نظرت إيمانهم باليوم الآخر، إيمانهم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، محبتهم محبة عاطفية لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، وعدم إنكارهم البعث وما بعد الموت كما كان يفعل المشركون الأولون، نجد فوارق بينهم وبين المشركين الأولين، وهذه الفوارق تمنعنا من الحكم عليهم لأنهم مثل المشركين الأولين، لأن هناك فوارق هم يثبتون أولئك لا يثبتون. لكن إذا رجعنا إلى أسباب الردة ونواقض التوحيد، قد يؤمن الإنسان بكل ذلك ويرتكب ناقضا واحدا من نواقض الإسلام فينتقد إسلامه كنواقض الوضوء تماما. لو أن الإنسان يؤمن كل الإيمان بهذه الأشياء التي ذكرناها، لكن سب الله ما رأيته يكفر ليرتد بدون إسلام، أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتد بدون إسلام، وهو يؤمن بهذه الأشياء التي ذكرناها. إذن المسألة إن لم يعذروا بالجهل فهم مشركون الشرك الأكبر، أما كونهم يعذرون بالجهل هو محل بحث كما قلت غير مرة في كثير من دروسي. سبب ترددي في هذه المسألة إن هؤلاء لديهم شبه حالت بينهم وبين المفهوم الصحيح للتوحيد. من الشبه وجود أولئك العلماء الذين يقولون لهم إن هذا ليس من الشرك بل هذا من محبة الصالحين، وأن أولئك الذين يقولون لمثل هذه الأعمال شرك من المتشددين وليسوا من المسلمين، ينفونكم من المسلمين إذا أرادوا أن يستريحوا، ينفون أهل التوحيد من الإسلام، قولوا أولئك ليسوا من المسلمين، وهابية مذهب خامس ليسوا من المسلمين، المسلمون كلهم مطبقون على هذا العقيدة. إذا كان هؤلاء يملون عليهم مثل هذا الإملاء من أين يفهم العوام الإسلام؟ لا يمكن أن يفهم. إذن إن كان علماء وفقهاء غير معذورين فالعوام معذورون لوجود هذه الشبهة التي حالت بينهم وبين المفهوم الصحيح، ولكن أعمالهم من الشرك الأكبر. اللهم استعان. اقرأوا لابن سحمان ولابن تيمية أيضا بعد آرائهم وكلامهم، جمعت في صفات الإلهية في الباب الخامس باب حكم من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة، توسعت في هذه النقطة ونقلت كلام أهل العلم وخصوصا موقف شيخ الإسلام وكلام ابن سحمان، راجعوا وتأكدوا لتكونوا على بصيرة من عندكم لا مجرد أن تنقلوا كلامي. ومن هناك تنتقل إلى المراجع التي ذكرتها هناك الباب الخامس في الصفات الإلهية، الصفات الإلهية كتاب لا نعم ترفع صوتك يا ابني. ايه نعم يعني من نفى صفة من صفات الله ثابتة بالكتاب والسنة وله شبهة أو أول تأويلا خرج به عن الحقيقة، أي نعم. وأساس بحث ابن تيمية في هذه النقطة، نعم بعد أي نعم نقلت كل ما أشرت إليه، ارجع إلى الرسالة الصفات الإلهية. ليس من باب القياس، بل هذا بصفة عامة، لا فرق بين من يجهل في صفات الله تعالى وبين من يجهل حتى من حقوق الله، كل على حد سواء. تلك صفات الله تعالى نفاها لشبهة قائمة حالت بينه وبين أسامي الصحيح، وجهل حقا من حقوق الله تعالى وصرف لغير الله. المعنى واحد. نعم. 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 من التمس الهدى والتبس عليه الأمر، فرق بينه وبين من اتبع غيره ولو لم يكن على علم، لكن اتبع غيره تقليدا ولم يبحث عن الحق. هؤلاء الذين يتبعون غيرهم بدون بحث عن الحق، وهم يعلمون أن هناك حق وتركوا الحق واتبعوا، هؤلاء لا عذر لهم. لكن إذا كانت الشبهة حالت بينه وبين فهم ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، هي المسألة التي أثارها شيخ الإسلام تيمية استدلالا بقصة الإسرائيلي الذي جهل أصلا من أصول الدين، جهل عموم قدرة الله، جهل عموم قدرة الله تعالى، فقال لأبنائه إذا مت أنا فحرقوني وذروني في البحر، لأنه لو قدر الله علي لعذبني عذابا لم يعذب أحدا من خلقي. ظن أن من مات وحرق ولم يدفن وذرت ذراته في الهواء ولم يدفن أنه لا يبعث، هي جهل عموم قدرة الله تعالى على البعث. والمسألة يعني كون الإنسان يعذر أو لا يعذر في أصول الدين مسألة خلافية، ولكن أنا أميل إلى رأي ابن تيمية استدلالا منه بهذه القصة، واستدلالا منه بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لأن هؤلاء أخطأوا، كانوا يبحثون عن الحق فأخطأوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعوام المسلمين وسعهم أن يسألوا العلماء، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فسألوا أهل الذكر، أهل الذكر أضلهم ولم يفهموا الحقيقة. لذلك مع ما يلاحظ من الآيات التي أشرت إليها، لكن استدلال شيخ الإسلام بهذه الآيات وبقصة الإسرائيلي، أنا أميل إلى أن الإنسان لا فرق في أن يعذر بين أن يكون جهله في أصول الدين أو في الفروع، إذا بحث وحاول أن يفهم الحق أو عجز فأخطأ، أو وجدت شبهة حالت بينه وبين الفهم الصحيح. الفضلاء الذين أشار إليهم شيخ الإسلام تيمية، فضلاء علماء المسلمين الذين أخطأوا في بعض الصفات وحرفوا، ولغيره كذلك كلام في هذا المعنى. على كل أنا لا أزال كما قلت أكرر إن المسألة خلافية، وأنا أميل إلى هذا الرأي، ولابن السحمان تحقيق دقيق في هذا، في رسالة نقلت جل كلامه في هذا الموضوع، ارجعوا وراجعوا وتأكدوا، وليس بلازم أن تقتنعوا بما أقول، ولكني أميل إلى هذا الرأي والله أعلم. نعم مطبوعة لكنها صغيرة ما هي موجودة الآن، أنا عثرت عليها في القاهرة أيام ذي القربى، فنقلت منها وأتيت بها، وهي رسالة صغيرة جدا ضاعت بين الكتب، والآن ما عثرت هي موضوعها في موضوع التكفير، موضوعها في التكفير. هو تدريبا في هذا المعنى. تدريبا في هذا المعنى. لا لا لا. هذا اللي من سحمان. ها؟ كيف؟ كيف محاسب؟ ماذا يعني بالمحاسبة؟ إذا كنت فاتحا على تعليمه نعم على تعليمه. أنا أقرب لك الطريق أفهم هذا، لا تذهب إلى هنا ويوجدون هنا علمهم هم هنا نفس المعنى نفس الطبقة موجودين عندهم. أيوة الناس الناس درجات يا أخي. الإنسان الذي يستطيع يعني أن يذهب ويشارك هنا، لأما إذا كان موجودين اللي بيننا إذا أصرنا معهم وخصوصا استخدمناهم لنستخدمهم في مصالحنا الدنيوية وتركناهم في ضلالهم وشركهم كانوا محاسبون ما في شك مقصرون عنهم فيها. الآن أكثر هؤلاء من العمال يشتغلون إما في الأعمال الخاصة أو العامة، ونحن نعلم إذا قصرنا ولم ننصح ولم نبين كانوا مسؤولون لا شك. مهما شوهوا الدعوة ماشية وناجحة، وعليكم أن تعملوا في حدود لا تحاولوا أنكم تذهبوا إلى الخارج لتأذوا الناس، هذا ليس بدفعتكم، وقد اشتغلوا بهداية الموجودين بيننا من الطلاب الغرباء الذين جاءوا من تلك المناطق ومن العمال الموجودين عندنا، فلنشتغل في هؤلاء. السلفيون هم المسؤولون عن سير الدعوة الإسلامية، لأن السلفيين هم وحدهم هم الذين يفهمون الإسلام الصحيح عقيدة وشريعة، وغير السلفيين مفهومهم إما منحرف أو ناقص، لأنهم لا يأخذون مفهومهم من الكتاب والسنة. السلفيون الذين يأخذون عقيدتهم وشريعتهم من الكتاب والسنة هم المسؤولون عن الدعوة، وهكذا فعل السلف الأول، شعروا أنهم هم المسؤولون وأتعبوا أنفسهم ودعوا وبلغوا وجددوا حتى حفظوا العقيدة فوصلتنا بمجهودهم. فالآن الطلاب السلفيون وطلاب العلم والعلماء الذين فهموا هذا المفهوم الصحيح هم المسؤولون عن الدعوة، ولكن كل بقدره في حدود استطاعته. لست أنت أولئك العلماء الكبار الذين لهم كلمة، ولكن تعمل في حدود زملائك ومحيط والمحيط الذي تعيش فيه، ولا تحاول أن تتوسع أكثر من قاتك، فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن الاهتمام بالدعوة يجب، الاهتمام بالدعوة كالاهتمام بالجهاد، كما أنه يجب عليك أن تحدث نفسك بالغزو في سبيل الله، يجب أن تعمل في سبيل الدعوة وتحدث نفسك بأنك تدعو وتصلح وتجدد. فالآن في هذا الوقت متيسر جدا، الدعوة ميسورة والكتب موجودة، والناس الذين تدعونهم إلى الإسلام موجودون بينكم، ومراجع من الكتب والعلماء موجودون بينكم، ما عليكم إلا أن تعملوا. وعن أبي واقد الليثي قال: